بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا ولا زال في قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقد كان آخر ما تعرضنا إليه دلالة الآية القرآنية على جواز كشف الوجه والكفين اعتمادا على قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أشرنا في البحث الماضي إلى إشكال قد يذكر في المقام، وهو ما ذكره سيدنا رضي الله تعالى عنه في مباني العروة الوثقى، من أن مقتضى قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، منع دلالة قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها على جواز الكشف، من خلال التفريق بين عملية الإبداء والإظهار ببيان تقدم. لكنك قد عرفت منا عدم القبول بالتفصيل المذكور، سيما وأنه لا يساعد عليه بوجه من الوجوه، خصوصا مع ملاحظة الفهم العرفي والفهم اللغوي والعرفي لكلمة الإبداء ببيان تقدم. ده كان يا شيخ موسى بمثابة الجملة المعترضة في المقام، زين، وإلا أصل المطلب دلالة الآية على وجوب ستر المرأة بدنها عن الناظر المحترم أو عدم الدلالة. جواز دلالة الآية القرآنية على حرمة نظر الرجل الأجنبي إلى بدن المرأة وعدم دلالة، لأن هذا هو موضوع بحثنا. قلنا استطرادا نشير لهذا المطلب ما دمنا بصدد تقريب الآية، وإن كان سيأتي تفصيله أكثر في بحوث قادمة إن شاء الله إذا ساعدت الحياة. كلامنا الآن هنا في تقريب دلالة الآية القرآنية، وقد أشرنا ولا بأس بالتكرار بسبب الاستطراد، قلنا بأن الآية القرآنية تنهى عن كشف مواضع الزينة للأجانب، ومقتضى أو يلزم من دلالتها على عدم جواز كشف مواضع الزينة وجوب ستر تلك المواضع، فإن المتفاهم العرفي يفهم من النهي عن الكشف شنو؟ وجوب الستر. طيب السؤال: هل أن وجوب ستر مواضع الزينة طيب لموضوعية فيها، أو أن وجوب مواضع الستر للزينة مأخوذ على نحو الطريقية لمنع نظر الأجانب إليها؟ إذا قلتم بأنه مأخوذ بنحو الموضوعية فيكون النهي عن إبراز مواضع الزينة أو الأمر بوجوب ستر مواضع الزينة لموضوعية، ما هي الموضوعية؟ صحيح إنصافا هو الثاني هو الذي يساعد عليه المتفاهم العرفي، بأن النهي عن إبداء مواضع الزينة أو الأمر بستر مواضع الزينة مأخوذ على نحو الطريقية لأجل ألا يقع نظر الأجانب عليها، فستدل الآية القرآنية حينئذ على حرمة النظر، وبالتالي يرتب عليه هذا الأثر. طبعا من حق شيخ زكي أن يستشكل بالإشكال التالي، وهو موجود في كلمات الإمام الخوئي، بأنه لا ملازمة بين حرمة الإبداء وبين وجوب الستر وحرمة النظر، لا، أو بين جواز الإبداء وبين جواز النظر، فيمكن أن يلتزم بأن المرأة مكلفة ألا تجعل مواضع زينتها في معرض النظر، زين، لكن بنفس الوقت زين ليس لذلك موضوعية، يعني ليس بلحاظ أن تكون مواضع الزينة في معرض النظر، ده تكليف خاص بالمرأة، أما تكليف الرجل فلا. وبعبارة أوضح، فرق بين أمرين، بين تكليف الرجل وتكليف المرأة. نقول أقصى ما تدل عليه الآية القرآنية هو بيان وظيفة المرأة ألا تجعل مواضع زينتها في معرض الرجال، لكن هل تدل الآية القرآنية على عدم جواز نظر الرجل للمرأة؟ إحنا المفروض هذا هو المربوط بمحل بحثنا، موضع بحثنا وجوب أو حرمة نظر الرجل إلى بدن المرأة الأجنبية. نقول الآية القرآنية لا دلالة لها على ذلك، لا بالمطابقة ولا بالالتزام. أما بالمطابقة فواضح، المخاطب في الآية القرآنية من؟ النساء. قل للمؤمنات زين يغضضن ولا يبدين ويحفظن ولا يبدين، فبالتالي المخاطب والنساء، فالآية القرآنية في مقام بيان وظيفتهن. ومن حيث الالتزام أيضا نفس الكلام، لماذا؟ لأن هذا التقريب إنما يثبت أن المرأة مكلفة بالستر حتى لا تعرض نفسها للنظر، لكن لا يدل هذا المعنى التزاما أن الرجل مطالب موظف مأمور ألا ينظر إلى المرأة، وبالتالي لا دلالة للآية لا بالمدلول المطابقي ولا بالمدلول الالتزامي على حرمة نظر الرجل إلى بدن المرأة الأجنبية. نعم تدل الآية القرآنية بالمدلول المطابقي على أن المرأة مأمورة أن تستر بدنها، أن لا تبرز زينتها غير المستثنات، مطالبة أن تحمي نفسها، لكن بالنسبة للرجل لا يوجد عندنا ما يدل. إذن النتيجة ليس في الآية القرآنية ما يشير إلى هذا المعنى، ده المعنى ذكرناه في البحوث الماضية. هذا التقريب يمكن أن يجاب عنه، طبعا بناء على هذا التقريب سوف تكون الآية القرآنية أجنبية عن موضع حديثنا، ولن تكون الآية القرآنية عندها دالة على وجوب ستر على حرمة نظر الرجل الأجنبي إلى بدن المرأة الأجنبية أبدا، بالآية ستكون ساكتة عن هذا المعنى. لكن أقول هذا البيان يمكن أن يجاب عن، فيقال نسلم بأنه ليس للآية القرآنية مدلول مطابقي على حرمة نظر الرجل الأجنبي لبدن المرأة الأجنبية، لكن لها مدلول التزامي على مبغوضية وقوع النظر في الخارج، فتكون الآية القرآنية دالة على الحرمة. لاحظوا الآية القرآنية تنهى المرأة عن كشف مواضع الزينة حتى لا تكون مواضع الزينة المكشوفة في معرض النظر. طيب احنا عندنا يا شيخ زكي أمران، إما أن تقولوا بأن وجوب الستر للمرأة مأخوذ على نحو موضوعية، وإما أن يكون مأخوذا على نحو طريقية. احنا نقول مو مأخوذ على نحو الموضوعية، على نحو الطريقية. لماذا؟ إنما أمرت المرأة أن لا تجعل مواضع زينتها في معرض النظر لأجل مبغوضية وقوع النظر عليها خارجا. وبعبارة أوضح، للآية القرآنية مدلولان التزاميان، الثاني منهما في طول الأول. ما هما؟ الأول: مبغوضية أن تجعل المرأة نفسها في معرض النظر. طيب، ولذلك أمرها الشارع المقدس بعدم إبداء الزينة والستر، ولا يبدين زينتهن. ليش؟ لأنه مبغوض أن تكون في معرض النظر. الأمر الثاني وهو شنه؟ مبغوضية وقوع النظر على المرأة. ما دام مبغوضية وقوع مبغوضية جعل المرأة نفسها في معرض النظر، إذن يلازمه مبغوضية النظر إلى المرأة، فتكون الآية القرآنية دالة بالدلالة الالتزامية على عدم جواز نظر الرجل الأجنبي إلى بدن المرأة. زين، وبالتالي سوف يرتب الأثار حينئذ في المقام، لتكون الآية القرآنية دالة على ماذا؟ دالة على شنو؟ دالة على حرمة النظر إلى المرأة. واضح كلامي؟ حد عنده تعقيب؟ تفضل. مؤيدين؟ طيب،
لا زال الكلام شيخنا مبغوضية فقط النظر إلى المرأة؟
لا، قلنا مدلولان التزاميان، الثاني في طول الأول. يعني أنت الآن بحسب المتفاهم العرفي، طيب، عندما تقول على المرأة ألا تجعل نفسها في معرض النظر، ماذا يفهم العرف من ذلك؟
بس هذه في معرض النظر زيادة.
إلى ويش؟
عليها لا تظهر زينتها.
ما عليه؟ وش معنات عدم إبداء زينتها؟
فقط هذا المراد، ما دخل بالنظر.
مدلول التزامي أبغى هذا، عدم إبداء زينتها هذا مدلول مطابقي. المدلول الالتزامي يعني أن لا تظهر، أن لا تجعل زينتها في معرض النظر، هذا المدلول الالتزامي بالمفهوم. بالمفهوم الآن لما نقول ولا يبدين زينتهن، ما هو مفهومها؟ ما هو مفهومها؟ نهلة. مفهومها إثبات، يعني المبغوض إظهار الزينة. طيب، وش معنات إظهار الزينة؟ جعلها في معرض. فمو قيد أنا جايب لنا من عندي، هو المدلول الالتزامي للمفردة. مدلول الالتزامي لمفردة عدم الإبداء الإظهار، ومن الطبيعي بحسب الفهم العرفي أن الإظهار جعل الشيء في معرض النظر. يعني مثلا خلينا نجيب مثال، الآن هذا الجهاز الموجود عندي أنا، طيب، هذا الجهاز الموجود عندي أنا إذا أردت أن أجعله في معرض النظر، ها، لما أجعله في كيسي هل يكون في معرض النظر؟ إذن حتى يكون في معرض النظر لا بد أن يكون مبدئا، لا بد أن يبدأ حتى يكون في معرض النظر. إذن المتفاهم العرفي هو الذي يفهم من هذا المعنى، فيفهم أن ولا يبدين يعني أن لا يجعلن زينتهن في معرض النظر. ومعنى جعل زينتهن في معرض النظر يشمل ما إذا كان هناك ناظر أو لم يكن. فإذا بناء على هذا اللازم من عدم الإبداء عدم جواز النظر، وإلا لا معنى أن أقول يجب عليها أن تستتر لكن أنت لا يحرم عليك أن تنظر، خلاف المتفاهم العرفي. لازم دعواي، ولذلك قلت يعني أنا أدعي هذا هو المتفاهم عرفان، هذا الذي يفهمه العرف. لو ألقينا له هكذا كلام ستقبلوه، سلمنا، ما تقبلوه انقضوا عليه قابلا، ما عندي مشكل. أنا أقبل ترى لساني أو ذوقي العرفي عجمي وليس عربي.
يعني كنا نتكلم
يعني يمكن اقبله واذا قام بشيء زياده، انه لو بنينا على انها موضوعيه وانه لا لازم في الايه على عدم جواز نظر الاجنبي، ورحنا الى المقطع الثاني ولا يبدين زينتهن
الا لبعولتهن،
فبنلتزم انه يجوز انها تبدي الى بعولتها، بس هذا لا يدل على ان البعد يجوز له النظر،
الا اننا لازم التفكيك.
اي وهذا صار مشكله.
اي لازم التفكيك بعد،
لازم التفكيك.
اي لازم التفكيك، او من البدايه تقول بانه لفظه الابداء زين لا تتحمل مسألة النظر لا من قريب ولا من بعيد.
هذا مستهجن عرفا يعني.
خلاف المتفاهم.
يعني نتكلم تقريبا بنفس الكلام وخدمته. يعني نوافق رأي بكم شيخ.
آه شيخ زكي ترى بس القوم كلهم انقلبوا يعني. طيب هذا ما يمكن أن يذكر في المقام.
يا طهر روح شيخ، حتى روح الشريعة في هذا الأمور يعني. لا
ترى أنت كل مرة يا شيخ جعفر كل مرة قال فقه المقاصد، أنا مو مؤمن بفقه المقاصد يعني لا يتصور أني أنا مقاصدي، وإنما أنا أعقب بناء على ما يذكر. يعني في بعض موارد فقه المقاصد ترى أقرب إلى القياس، ونفس الكلام هنا عندما يقال بأن المورد كذلك من موارد روح الشريعة، هم هذه روح الشريعة لابد من الالتفات إلى وضع ضوابط إليها. وهذا يعني مع كل الاحترام والتقدير إلى سيدي الإمام السيستاني أطال الله في عمره الشريف، هو فسر ما صدر من ابن الجنيد، هذه اللي أردت أقوله، أن ما صدر من ابن الجنيد من القياس بروح الشريعة. فأنا أريد أن أقول بأن ترى هم روح الشريعة اللي عقبت قد ننجر إلى شبهة القياس، فالمسألة تحتاج إلى ضبط. طبعا اللي كان يكرر شيخ جعفر الفقه المقاصدي في الجملة يقبل في بعض الحالات، حال إحراز الملاك، وإلا فلا. زين يعني مثلا أنا ذكرت في مطلع الحديث عن الآية ولا يضربن بأرجلهن فيعلم ما يخفين، قلت بأن هذا ملاكه كذا، إذا سلم بهذا الملاك أمكن أن نرتب، أما لو لم يسلم لا، ندخل أيضا في دائرة القياس. نفس الكلام يعني على أي حال. طيب إذا بناء على هذا سوف تكون الآية القرآنية دالة على المدعى، لكن بالمدلول الالتزامي وليس بالمدلول المطابقي. قد يشكل على الآية القرآنية بالتالي، طبعا طبقا للمدلول الالتزامي الآن سوف تكون الآية القرآنية دالة على شنو؟ دالة على حرمة النظر إلى جميع مواضع، إلى جميع أجزاء بدن المرأة إلا ما استثني. قد يشكل شيخ زكي بإشكال، يقول نحن نسلم لكن لا نقبل بوجود إطلاق في الآية القرآنية. شلون؟ الآية القرآنية ماذا قالت؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. في الآية القرآنية ذكرت الزينة، وكان المراد من الزينة مواضع الزينة. طيب فبناء عليه سوف يكون مدلول الآية القرآنية هو حرمة النظر بمواضع، في مواضع الزينة حال وجود الزينة، ولا تدل الآية القرآنية على حرمة النظر إلى مواضع الزينة في غير حال الزينة. أبين أكثر. الآن العنق والصدر مو من مواضع الزينة، فيحرم النظر إليهما متى؟ إذا كان هناك زينة، لأن الآية قالت ولا يبدين زينتهن. قلتم بأن المقصود من الزينة مواضع الزينة، عدل لولا أنه أراد المحل وذكر الحال. طيب زين، فبناء عليه سيكون المقصود من الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو إلا ما ظهر منها، فالمقصود لا يبدين مواضع الزينة. طيب لا يبدين مواضع الزينة مطلقا، أو لا يبدين مواضع الزينة حال كونهن مواضع زينة بوجود الزينة؟ يقول الثاني لا يبدين زينتهن حال وجود الزينة في مواضع الزينة. فالآية مي مطلقة زين، وبالتالي إذا لم يكن في مواضع الزينة زينة الآية لا تدل على وجوب أو على حرمة النظر، على عدم جواز الإبداء. لا أقل إذا ما بتقبل بأن الآية مختصة بصورة ما إذا كان في موضع الزينة زينة، لا أقل من وجود إجمال، ومع وجود الإجمال يصعب الاستناد للآية القرآنية. تفضل. إذا ما وضح الإشكال أكرر بصيغة ثانية، أكرر ها. الآية القرآنية اشتملت على ذكر الزينة، والمراد من الزينة في الآية عبارة عن مواضع الزينة. هذا يلزم أن تنحصر دلالة الآية القرآنية على حرمة النظر إلى وين؟ إلى مواضع الزينة في حال الزينة، ولا تدل الآية القرآنية على حرمة النظر إلى مواضع الزينة في غير حال الزينة. مثلا ما بروح للصدر، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها زين، ولا يبدين زينتهن، شو المقصود؟ يعني ولا يبدين الزينة الموجودة في محل الزينة، عدل لو لا زين، إلا ما ظهر منها، يعني بقية الأماكن الأخرى سوف تكون حرمة النظر إليها متى؟ إذا وجدت الزينة، عدل لو لا. فإذا لا تدل الآية القرآنية على حرمة الإبداء إذا لم يكن في مواضع الزينة زينة، فتكون الآية القرآنية غير مطلقة منحصرة في هذا الأمر، فلا إطلاق فيها. إن أبيت يا سيدي يوسف، الآية فيها احتمالان، احتمال الإطلاق واحتمال التقييد، وإحنا ما نقدر نرجح أحد الاحتمالين على الآخر. الآية مجملة لا تدل على حرمة النظر إلى بدن المرأة الأجنبية.
بس هذا الإشكال في خانية رجل، إذا فرقنا بين الزينة وبين الموضع، لكن إذا قلنا الزينة تطلق على نفس الموضع لا يرد هذا الإشكال.
مو هذا أول
على نفس الموضع نفس الشيء يحرم النظر.
مو إحنا عندنا نقطتان وأشرنا لهم يا ابني فيما مضى، لو إذا تتذكروا لما جينا نتحدث عن الزينة المستثنات ما هو المقصود بها؟ هل المقصود من الزينة المستثنات الرأي الأول عبارة عن اللباس، أو المقصود من الزينة المستثنات عبارة عن المحل الذي تكون فيه الزينة؟ وقلنا الثاني، وقلنا هذا من باب ذكر المحل وهو يريد الحال، فهذا معنى تشكالنا الآن. إحنا الآن نقول بأن الآية القرآنية مجملة، إما أن الآية القرآنية مختصة بحرمة النظر حال وجود الزينة، لأنه بعد لا يقال للصدر بما هو صدر زينة، وإنما يقال للصدر زينة إذا وجدت فيه الزينة، لا يقال لليد بما هي يد زينة إذا وجدت فيها الزينة.
وإذا أطلقنا الزين على نفس ما يوضع على هذا الموضع وعلى نفس الموضع،
مو هذا الآن بيحتاج إلى الاستعمال، يعني هذا بيصير استعمال لللفظ من أرجع في أكثر من معنى، فإن دل عليه دليل وإلا فلا. ولذا أقول يعني هذا هو المانع من البناء، بيقول شيخ يوسف وقف، هذا هو المانع من البناء على دلالة الآية. يعني أنا أتصور جيد اليوم أيضا تابعوا كلمات المفسرين، إشكال شيخ زكي أو الإثارة التي أثارها شيخ زكي تحتاج متابعة، بس أنا بحسب التصور هذا الذي أشوف، يعني أرى بأن الآية القرآنية نظرها إلى الاختصاص بحرمة النظر أو بالمنع من الإبداء حال وجود الزينة في مواضع الزينة،
يعني
ما له معنى، لأن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، فهني التعبير بزينة، لا يبدين الزينة الزينة الموجودة في محل الزينة، يعني عليها أن تخفي الزينة الموجودة في محل الزينة. فإذا الحكم الشرعي منصب على صورة أو على حالة وجود الزينة لا مطلقا، ومع البناء على هذا سوف تكون الآية القرآنية خاصة بهذا الحكم. إن أبيت الآية القرآنية مجملة، ومع إجمالها لا تصلح الآية القرآنية للدلالة على المدة. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. إذن إلى الآن خرجنا أن الآية القرآنية لا تصلح دليلا يستند إليه في إثبات حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية. الدليل الثالث من الأدلة التي استند إليها القوم لإثبات حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية التمسك بآية القواعد من النساء، كيفية تقريب دلالتها على المدعى والقبول به ورفضه. أحيله للبحث القادم، والحمد لله.